السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات المعوذتان. كنا في الحلقة الماضية يعني تناولنا ما يوصينا الله عز وجل به من خلال سورة الفلق. القرآن باختصار هو عبارة عن وصايا من الله سبحانه وبحمده إلينا، فطبيعي ان احنا نستبين الوصايا دي. حاولنا ان احنا نستبينها في عجالة كده سريعة في الحلقة القادمة، الحلقة الماضية عذرا، وكان المفترض المنتظر بعدها ان احنا نقول خلاص يلا بقى ننفذ الكلام ده ونعمله، او نشوف ازاي ان احنا ممكن نعمله، او ما نسميه بالخطط التشغيليه للاتباع على الكلام ده او التزكي به. لكن قلنا ان في قنطره مهمه جدا، القنطره دي ضروريه الحقيقه، لانها القنطره دي هتيسر وهتسرع وهتتمم وهتدوم عمليه اتباع ما اوصانا الله عز وجل به. تاني بنقول هتيسر، هتخليه ايسر بكتير، وهتخليه اسرع بكتير، وهتخليه اتم واكمل بكتير، وهتخليه ادوم بكتير. تمام؟ اختصار شديد يعني هتنقل تقريبا العمل بتاعنا اللي المفروض نعمله او الوصايا اللي ربنا وصانا بيها من كونها مجرد حاجات نعملها مره ولا مرتين، لان احنا فعلا نتخلق بيها، احنا فعلا نكون مؤمنين مؤمنين عمليا بالمعنى ده، مش على مستوى التصديق القلبي او القولي بس. ايه بقى القنطرة دي، الحاجة المهمة دي؟ ده اللي بنسميه التدبر، اللي هو دايما قنطرة بين جزيرتين، ما بين جزيرة العلم وبين جزيرة العمل. جزيرة العلم وما يتعلق بها من فهم، سواء كان على مستوى المعنى الاجمالي او على مستوى الدقائق او على مستوى المفردات او التركيب او غيرها، وحتى العلم بالعمل المطلوب احنا نعمله، وجزيرة العمل التنفيذ نفسها والتطبيق وتفاصيله وما يتعلق به. بين الجزيرتين دول في قنطرة مهمة جدا بتصل الجزيرتين دول، هي جزيرة او قنطرة التدبر. تمام؟ كأنها حلقة وصل بين الجزيرة دي وبين الجزيرة دي. طيب، التدبر برضو يعني للأسف الشديد أصبح في هذا الزمان يعني موضة، يعني الواحد الحقيقة مما يريد أن يبثه للمشاهدين والمشاهدات من شجون فيما يتعلق مسألة التدبر، أن احنا كان في إهمال كبير للعناية بمسألة التدبر دي وعدم التفات ليها، ودي كانت حاجة محزنة. لكن احنا عندنا مشكلة تانية، أن الناس لما بدأت تباشير العودة تظهر، بدأت تباشير عودة غير منضبطة، فبقينا للأسف الشديد بنعمل حاجات نظنها تدبر وهي مش تدبر، زي مثلا ان احنا نقرأ في التفسير، او ان البعض مثلا ربما يعني يتصور جدر ما ينبغي له ان يتصورها، فيقعد مثلا يتكلم في المعنى ده ويتكلم في مسائل مثلا ربما يعني ما تجاسرش على الكلام فيها كبار المفسرين، فبقى عندنا عودة غير منضبطة، غير منضبطة احيانا كمان على مستوى المفهوم ذاته، يعني هو ايه المفهوم اصلا، يعني المفهوم ده ايه. طيب، مش عايز اطول على حضراتكم في المسألة دي، بس خلينا نخش على طول على الموضوع اجرائيا، واللي حابب يعني يتابع تفاصيل اكتر فيه، احنا لنا كتاب اسمه تيسير التدبر. الحمد لله الكتاب ده يعني حرر فيه المصطلح وتم تأطيره بشكل كويس في صورة عملية، ممكن يبقى يراجع ان شاء الله. لكن اختصارا كده ممكن نقول اجرائيا بقى، وده اللي يهمنا على المستوى الاجرائي، انا شخص دلوقتي عايز اتدبر، في ثلاث حاجات مهمين قوي انا ممكن اعملهم، او ثلاث خطوات. الخطوة الاولى هي ما نسميه بالتفكر في الحال، الخطوة الثانية التفكر في المآل، والخطوة الثالثة التفاعل بالاقوال. تاني، التفكر في الحال، تفكري في حالنا، التفكر في المآل وتفاعل بالاقوال، دول ثلاث حاجات. طيب، احنا عملناهم حتى بشكل مسجوع عشان ما ننساهمش. التفكر نقصد به اعمال الفكر، والتفكر ما نقصدش به مجرد المعرفة، لا، الموضوع ابعد من كده بكتير. يعني الموضوع اعمال فكر يخلي الواحد كما لو كان بيشهد بعين قلبه، كما لو كان بينظر، هي عملية شهود، عملية حضور. طيب، يبقى قلنا التفكر في الحال، حالي انا الشخصي، والتفكر في المآل، مآلي انا، والتفاعل بالاقوال. طيب، يعني ايه التفكر في الحال؟ ممكن نعبر عنه عشان نقربه باكتر من صورة، ان انا اعرض نفسي على اللي ربنا وصاني بيه. يعني احنا قلنا في سورة الفلق ربنا بيوصينا بايه؟ بيوصينا بان احنا نتعوذ به وحده سبحانه وبحمده، او نوحده مستعاذا به من كل شر، من كل المرهوبات، ببساطة شديدة جدا. وربنا اكد لنا على 3 انواع من المرهوبات يعني الخطيرة اللي شغلان. يعني باختصار اللي ربنا وصاني بيه ده انا محتاج اعرض نفسي عليه. اعرض نفسي عليه ازاي؟ اقول لنفسي اين انا منه. يعني انا بسأل نفسي وبسأل حضرتك وبسأل حضرتك، احنا فين اللي ربنا وصانا بيه في هذه السورة؟ يعني مثلا انا على مستوى استعاذتي كما وكيفا، يعني كم مرة حضرتك بتستعيذ بربنا في اليوم والليل؟ احنا قلنا اصلا ان المرهوبات دي لا حصر لها، او الحاجات اللي احنا قلقانين منها او خايفين منها لا حصر لها، بس كم مره انا او حضرتك بنمارس عمليه العبوديه اللي اسمها الاستعاذه بالله سبحانه وبحمده، اللجوء الى الله والاحتماء به والاستجاره به والتحصن به سبحانه وبحمده، كم مره؟ انا ده اللي اقصده بكم من. طيب يا ترى الاستعاذه بتاعتنا هي مجرد استعاذه قوليه، ولا فيها ان هي استعاذه قوليه وقلبيه وكمان استعاذه عمليه؟ بما ان الاستعاذة هي دعاء، يا ترى احنا استعاذتنا فعلا استعاذة واحد غافل الله، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، استعاذة واحد غير موقن بالاجابة، ولا استعاذة واحد لا موقن بالاجابة لانه عرف الرب سبحانه وبحمده، استعاذة واحد لا هو فاهم هو بيقول ايه بالضبط، استعاذة واحد هو قلبه حاضر وهو بيستعيذ ومتدبر للمعاني دي، استعاذة واحد بياخد بالاسباب كمان اللي تنجيه من المرهوبات دي. فبرضو احنا عايزين نقيم نفسنا في ضوء الكلام ده، في ضوء اللي ربنا وصانا بيه، نقيم نفسنا في ضوء الاستعاذة او على مستوى الاستعاذة كميا وكيفيا، كم الاستعاذة ونوع يعني شكل الاستعاذة بتاعتنا، صورة الاستعاذة بتاعتنا. كمان من الحقيقة برضو من الحاجات المهمة هي مسألة تطبيقنا للاستعاذة والاستعاذة والالتزامنا بيها، يعني او خلينا نقول بصورة يعني اكثر تحديدا اللي ربنا وصانا بيه في سورة الفلق فيما يتعلق بالاستعاذة، يعني فعلا احنا بنفعله ونفعله، حتى هي السورة نفسها، يعني احنا هي اصلا احنا قلنا مشروع السبع العظام بيتناول السور والايات اصلا اللي هي كده كده احنا يكثر استعمالها في اليوم والليلة. فلما نيجي نبص على مستوى الاستعمال يعني في اليوم والليلة، هي تقريبا تستعمل اكثر من 10 مرات في اليوم والليلة، قبل ما تنام، بعد ما تقوم من النوم، في اذكار الصباح، في اذكار المساء، دبر الصلوات المكتوبات، وممكن جوه الصلوات كمان، في ده كده في الاوراد، ده غير بقى الاحوال العادية. فين بقى السؤال؟ فين يعني ده اللي احنا يعني عايزين نقف عنده، فين الاستعاذة او فين تطبيقنا للكلام ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى سيدنا عقبة بن عامر فقال اقرأ بها كلما قمت، كلما نمت وكلما قمت، فهو التزم ذلك. وفي النص قال لما قال له ولا تبت ليلة حتى تقرأهن، قال فما كنت لأدعهن وقد امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ابت ليلة حتى اقرأهن. هي دي القضية، احنا في يعني فين النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيه ونحن احوج ما نكون اليه، نحن احوج ما نكون اليه. طيب كمان من الحاجات المهمة محتاجين نقيس مساحة يقيننا واعتصامنا. ما هو باختصار يا جماعة التفكر في الحال ده، يعني واحد يقول لي طب انا يعني بص انا اعمله ازاي؟ في حاجتين مهمين قوي، الاولى تقييم نفسك في ضوء الكلام ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي، والتانية تكون عينك على تفقد مواطن الخلل. يبقى 2 بالتاء، يبقى التفكر في الحال في 2 بالتاء، الاولى تقييم النفس في ضوء الكلام ده، والتانية تفقد مواطن الخلل اللي موجودة عندي. اقيم نفسي في ضوء الكلام ده، طيب انا فين منه؟ باختصار اجابة سؤال اين انا منه. طيب تفقد مواطن الخلل ازاي؟ اقول طيب اللي انا بقى المفروض ربنا وصاني بيه ده فين مواطن الخلل اللي موجودة عندي؟ فبالضبط كده بالضبط ممكن نعتبر كما لو كانت الصورة يعني مرآة احنا بنشوف فيها نفسنا، بنشوف فيها واقعنا، يعني انا فين بقى منها بالضبط. هقرب لحضراتكم الموضوع اكتر. ممكن يكون الموضوع اشبه بايه؟ لو الواحد مثلا عنده فلاش ميموري وحط الفلاش ميموري دي في جهاز الكمبيوتر بتاعه، بيحطها على برنامج انتي فيروس مثلا، البرنامج ده بيعمل لها سكاننج بيقول له ايه؟ بيقول له والله دلوقتي في بعض البرامج ممكن يقول له دي فيها مساحه فاضيه قد كده، ويقول له والله في عندنا الفيروس الفلاني، وفي عندنا الباد سيكتور الفلاني او الجزء الفاسد الفلاني، وممكن يقول له في كذا. فعمل ايه؟ هو قرأ الفلاش، البرنامج ده قرأ الفلاش. ازاي ان انا القرآن يقراني ان انا لما احط نفسي، لو اعتبرت نفسي انا الفلاشة، واعتبرت مثلا بس التقريب يعني، واعتبرت القرآن هو البرنامج بتاع الانتي فيروس ده، وانا مع الجهاز وانا اتحطيت عليه وبيقراني بيقرا شريف طه يونس، بيقرا فلان، بيقرا محمد، بيقرا فاطمة، بيقرا سمية، بيقرا انا حطيت نفسي انا بيقرانا، فبيقراني بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلي بالك انت عندك المشكلة التالية، عندك المشكلة التالية، عندك المشكلة التالية، عندك المشكلة التالية، عندك النقطة الكويسة التالية في المساحة، يعني هي دي القضية ببساطة شديدة جدا. ولذلك احنا محتاجين نسأل نفسنا، هل مثلا احنا لما نيجي نستعيذ بربنا سبحانه وبحمده، او حتى وانت بتقرأ سورة الفلق في اورادك، هل انت بتقراها بلسانك وخلاص، ولا قلبك حاضر في اللي انت بتقوله؟ وخصوصا زي ما بنقول ونحن احوج ما نكون اليه، عندما يرد عليك مرهوب، هل اول ما تفكر فيه الاستعاذه؟ يعني في حاجات تخوفك، حد توعدك بشيء معين، خايف من مرض الفلاني، خايف من الشيء الفلاني، يعني الانسان اصلا طول ما هو يعني عايش في الدنيا دي هتتوارد عليه المرهوبات، هتتوارد عليه الحاجات اللي تحزنه وتقلقه وتخوفه كده كده بصوره اساسيه، دي حاجه لا يخلو منها الانسان اصلا. طيب انت بقى لما بتيجي تارد حاجه من الحاجات دي، حاجه هجمت كده فجاتك، ايه اول حاجه بتفكر فيها؟ طب انا اعمل ايه؟ اكلم مين؟ اتصرف ازاي؟ ادفع ايه؟ طب هل اول حاجه بتفكر فيها الاستعاذه بالله سبحانه وبحمده، ام ان تعلقك الاول يكون بالاسباب؟ احنا بنقول دايما ان التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله وحده مع استفراغ الوسائل في الاخذ بالاسباب. جميل ان احنا ناخد بالاسباب، بس في حاجه مهمه اللي هي صدق اعتماد القلب على الله وحده، دي فين؟ طيب لما بنستعيذ بقى، طب خلاص حابب ان انا قمت استعذت، بنستعيذ استعاذة كاملة يحبها ربنا ويرضاها، ولا بتبقى استعاذة روتينية اللي احنا دايما نقول هي اشكالية ايه؟ اشكالية الطقوسية والعبودية، ان الاداء بتاعنا اداء طقوسي كده روتيني، ولا هي عبودية؟ طيب حجم استخدامنا للاستعاذة او لسورة الفلق في التحصن والاحتراز من الشرور الخفية زي الظلام وما يأتي به والسحر والحسد وغيرها، يعني للأسف الشديد من المحزن بل من الموجع والمؤسف والحاجة اللي الواحد فعلا قلب تقطع عليها جدا، ان الناس بسبب رهبتها من الحاجات دي وخوفها منها، ويمكن ده الحقيقة والله كان واحد من الاسباب اللي خلتني يمكن من اوائل الكتب اللي خرجتها فيما يتعلق بالسور كتاب كيف نسعد بسورة الفلق، لان يعني حجم معاناة بشع جدا، يعني تقريبا لا يكاد يكون بيت او يعني شارع يخلو من حد ايه خايف من الحسد، من السحر، مش عارف مين، رحت عند الشيخ عتريس، الحاجه مش عارف فلانه اللي فتحت لي الكتاب، رحت لفلان عمل لي الطاقه مش عارف ايه، الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه، حوارات ما لا تنتهي لا تكاد تنتهي، والناس يعني للاسف الشديد تقريبا بتطرق كل الابواب الا باب الله سبحانه وبحمده، ويعني والمحزن والموجع، يعني ايه اقصى حاجه ممكن تحصل لحضرتك من الباب ده؟ يعني انك تسحر، السحر ده هو الاشد، الصوره الاشد، طيب مين يسحرك؟ يعني واحد يهودي حاقد عليك متضايق منك؟ ما انا قلت دايما احنا واخدين نص القصه سايبين النص الثاني، واخدين نص القصه اللي هو ان النبي سحر صلى الله عليه وسلم، طب والنص الثاني بقى المهم قوي ان شفي بالمعوذتين، هي دي القضيه، يكون احنا بين ايدينا الكنز ده اللي دايما اقول ان هو كنز مهجور، مهدور يعني كنز مهجور هاجرينه، ولما لما بنروح له بنهدره، ما بنقدرش نستثمره بشكل كويس. طيب لماذا تصر على ان تعيش مهددا بمخاوف لا حصر لها رغم ان الله عز وجل اراد لك الامان والعصمه من القلق والاحزان؟ ليه بقى الواحد يسيب نفسه كده يبقى يتمرمط عذرا في اللفظ، يبقى يعني خايف من دي وقلقان من دي؟ وربنا زي ما قلنا في حاجتنا لسوره الفلق، ربنا اراد لنا العزه ونحن نابى الا ان نذل انفسنا، اراد لنا الكرامه نابى الا ان نهين انفسنا، اراد لنا القوه نابى الا ان نضعف انفسنا، اراد لنا الغنى نابى الا ان نفقر انفسنا. ليه الواحد فينا بيصر على انه يواجه كل تلك الشرور التي تربص به وحده؟ يعني احنا عايزين ايه تاني؟ رب سبحانه وبحمده فتح لنا باب الاستعانه، دعانا للاستعانه دي، لا ده فرضها علينا، يغضب علينا لو ما استعناش بيه، يعتبر شرك ان احنا نستعين بغيره، كل ده استعانه سواء كان على مستوى الطلب او المطلوبات او على مستوى المرهوبات اللي هو اسمه الاستعاذه، ده اللياذ ده الاستعاذه او اللوذ والعوذ. ورغم كده نجد انفسنا للاسف الشديد احنا ما بنستثمرش النقطه دي، لا ونصر برضو ان الواحد فينا يسلك سبيله منفردا. انت بقى عندك فرصه ان حد قال لك انت رايح المكان الفلاني، وخلي بالك كل المشاكل اللي هتواجهك انا عارفها، ومش بس عارفها، انا اقدر ان انا اساعدك فيها، ومش بس اقدر ان انا اساعدك فيها، واقدر 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 واقدر، ورغم كده تصر على ان انت تكابد الكلام ده وحدك. عجيب امر الانسان، عجيب امرنا ده يا جماعه، اللي احنا بنسميه التفكر في الحال. ان انا ده انا محتاج ان انا اشوف اين انا مما اوصل الله سبحانه وبحمده، اقيم نفسي واتفقد مواطن الخلل. ان شاء الله لا يزال الحديث متصل في المساله دي، انها مهمه جدا عشان خاطر ان القلب يتحرك، مش فكرة انك عرفت الوصية خلاص، قلبك يتحرك عشان فعلا تتبعها اتباع يليق بهذا الكنز الذي جاءنا من عند الله سبحانه وبحمده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل اعوذ برب الفلق.